أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بديع السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فضله على جميع أنبيائه واختاره من جميع خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، وأنيبوا إليه، وأسرعوا للتوبة، فإن الله تعالى غفور رحيم. ورد عن الإمام محمد بن علي بن الحسين الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن فضل الموقف بعرفة، قال عليه السلام: إن من أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفات ثم ظن أن الله لم يغفر له. تشخص الأنظار وتشرئب الأعناق في كل بقاع العالم الإسلامي تجاه الحجيج الواقفين على جبل عرفة في هذا اليوم. هذا الموقف العظيم المهيب الذي يتجلى فيه أمران مهمان. الأمر الأول: حضور الدين في نفس الإنسان المؤمن، فمع كل تطورات الحياة ومع سيادة النزعة المادية على مجتمعات البشر، لكن حضور الدين يتجدد في نفوس معتنقيه. لا يستطيع أحد أن يدعي أن هناك انحسارا أو تراجعا أو ضعفا في حضور الدين في نفوس أبنائه. فمثل مناسبة الحج تبين بكل جلاء ووضوح أن حضور الدين والاهتمام بالدين هو في نسق متصاعد ومتقدم. وأكبر دليل ما نراه من إقبال عظيم على هذه الفريضة، فريضة الحج. هؤلاء الذين يأتون إلى الحج ويقفون في مثل هذا اليوم في عرفة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يشركنا في صالح أعمالهم ودعواتهم، ما هم إلا جزء يسير ممن يتوق إلى أداء هذا النسك وإلى الوقوف في مثل هذا الموقف. لو كانت الظروف مساعدة ولو كان المجال مفتوحا لرأيت أن عدد الحجيج أضعافا مضاعفة. وليس من المبالغة في شيء أن يكون عدد الحجيج 10 أضعاف أو أكثر مما هو عليه الآن، 2 مليون أو أكثر ممن يقفون اليوم على جبل عرفة ما هم إلا أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة، غيرهم ممن يتطلع، ممن يتشوق، ممن يتمنى، ممن يلح في الدعاء على الله أن يوفقه للحضور أضعاف مضاعفة. تأثرت كثيرا وأنا أقرأ في الصحف عن انطباعات ومشاعر بعض الحجاج الذين وصلوا من بقاع وأصقاع نائية. أحدهم يقول، ويقول عنه مرافقه حينما وصل إلى مطار جدة، إنه منذ 3 أيام لم يستطع أن ينام لأنه دائما يفكر كيف سيصل إلى مكة، وكيف سيقع نظره على الكعبة، وكيف سيكون في تلك البقاع. يتحدث عن نفسه وهو في العقد 7 من عمره أنه كان يعيش هذه الأمنية طوال حياته، أمنية أن يأتي إلى الحج، أمنية أن يصل إلى مكة. الآن ما قادر يصدق نفسه أنه وصل، أنه سيرى الكعبة، أنه سيدخل إلى البيت الحرام. هذه المشاعر الجياشة هي مظهر من مظاهر حضور الدين والتدين في نفوس أبنائه. وفي هذا الموقف في يوم عرفة أيضا نرى كيف أن الإنسان لا يستطيع أن يتجاهل ربه وخالقه. قد تطغى عليه الغفلة، قد تسيطر عليه الشهوة، قد تجرفه أمواج المادة، ولكنه حين يعود إلى وجدانه، إلى ضميره، إلى أعماقه، يجد الله تعالى حاضرا عنده. اليوم ترتفع الأكف على جبل عرفات، وتشخص الأبصار، وتذرف العيون الدموع شوقا إلى رحمة الله ورجاء لمغفرته ورضوانه. والله تعالى أسمى وأعلى من أن يخيب هذه الدموع وهذه المشاعر. ولذلك ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: إن من أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفات ثم ظن أن الله لم يغفر له. ما دام صادقا، ما دام متوجها من أعماق قلبه، فإن الله تعالى يستجيب له. وحينما نقرأ الأدعية والنصوص التي يقرأها الحجيج في مثل هذا اليوم، نرى كيف أن الإنسان يتوجه إلى ربه حينما يستجيب لنداء فطرته وضميره. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في دعائه في يوم عرفة يقول: اللهم هذا يوم عرفة، يوم شرفته وكرمته وعظمته، نشرت فيه رحمتك، ومننت فيه بعفوك، وأجزلت فيه عطيتك، وتفضلت به على عبادك، وها أنا ذا بين يديك صاغرا ذليلا، خاضعا، خاشعا، خائفا، معترفا بعظيم من الذنوب تحملته، وجليل من الخطايا اجترمته، مستجيرا بصفحك، لائذا برحمتك، موقنا أنه لا يجيرني منك مجير ولا يمنعني منك مانع. مثل هذه الدعوات، مثل هذه الكلمات حينما تنطلق من قلب الإنسان المؤمن بصدق وإخلاص، فإن الله تعالى لا يخيب آمال عباده الصادقين الداعين. إذن في يوم عرفة يتجلى أروع مشهد إيماني روحاني يعيشه الناس في هذه الحياة. هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني من الموقف في عرفة يتجلى المشهد الوحدوي بين أبناء هذه الأمة. في عرفة يقف ممثلون من جميع الشعوب الإسلامية، من جميع البلدان والأقطار والمذاهب والتوجهات والفئات، يقفون على صعيد واحد وفي وقت واحد ويتجهون نحو مقصد واحد، وكلهم يتحدث بلغة واحدة هي لغة الاعتراف بالعبودية والخضوع لله والرجاء لعفوه ورضوانه والاستجابة لأوامره وأحكامه. هذا مشهد وحدوي عظيم تعجز الكلمات عن تصويره وعن تبيين معانيه وأبعاده. لكن هناك سؤالا ينتصب في نفسي وأمام قلب كل إنسان مسلم، أن هذه الأمة مع وجود هذا المشهد الوحدوي الذي يتكرر كل عام في حياتها، في كل سنة تعيش الأمة مثل هذا المشهد، لا تقتصر آثاره على من يتوفق للحج، وإنما وسائل الإعلام الآن تجعل كل الناس في مختلف أنحاء العالم وكأنهم يعيشون هذا المشهد لحظة بلحظة. هذه الأمة التي تمتلك مثل هذا المشهد الوحدوي يفترض أن يكون معززا ومكرسا لوحدتها. الأمة التي تؤكد نصوصها الدينية على الوحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، هذا يجب أن يعزز حالة الوحدة. وكقول رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يروى عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الأمة التي تعيش مشاهد الوحدة كما في الحج، ويحفل دينها بهذه النصوص المقدسة التي تؤكد على الوحدة، لماذا هي أكثر الأمم اختلافا ونزاعا في داخلها؟ لا نكاد الآن نجد أمة من الأمم أكثر اختلافا وتنازعا وتصارعا مما يعيشه أبناء الأمة الإسلامية. لا تخلو أمة من أمم الأرض من الاختلافات والنزاعات والصراعات، لكن أمتنا الإسلامية قد تفوقت على كل الأمم في نزاعاتها وخلافاتها كما وكيفا، من حيث الكم ومن حيث الكيف. وهنا السؤال: لماذا هكذا واقع الأمة؟ ولماذا لا تؤثر النصوص الدينية والمشاهد الوحدوية كالحج، لماذا لا تؤثر على معالجة هذا المشكل العظيم الذي تعيشه الأمة، وهو مشكل الخلاف والخصام والتنازع والتناحر؟ الحديث في هذا المجال طويل، إنه هم يجب أن يحمله كل إنسان وأن يفكر فيه وأن يشعر بالقلق تجاهه وأن يترسم الطريق للعلاج وللخلاص. فتجاوز حالة النزاع والاختلاف في الأمة ليس واجبا كفائيا نخبويا تهتم به فئة معينة من أبناء الأمة، وإنما هو واجب كل مسلم، وعلى كل مسلم أن يحمل هذا الهم. يبدو أن هناك أسبابا واقعية موضوعية وراء هذه الحالة من التشرذم والتنازع الذي يعيشه أبناء الأمة في مختلف بقاعهم وأوطانهم. نشير إلى عاملين: العامل الأول أن القيم الوحدوية في الإسلام لم تترجم إلى مفاهيم عصرية مقننة تشق طريقها نحو التطبيق ونحو الالتزام. وحتى نقرب الفكرة، الآن قيمة العلم وقيمة التعليم قيمة مسلم بها عند جميع أبناء البشر، لكن هذه القيمة أصبحت لها ترجمة على شكل أنظمة ومؤسسات وقوانين. أي أمة من الأمم إذا لم تأخذ بهذه الأنظمة والقوانين المؤسسية في التعليم والعلم فإنها لا تستطيع أن ترتقي علميا، ولو كانت تمتلك ملايين النصوص حول العلم وحول فضل العلم. إذا لم يكن هناك مدارس، إذا لم يكن هناك جامعات، إذا لم يكن هناك مؤسسة ونظام تعليمي، لو افترضنا أن شعبا أو مجتمعا من مجتمعات المسلمين رفض، ما نريد فتح مدارس ولا نريد جامعات، وأصر على أن يبقى العلم وطلب العلم على الطريقة السابقة كتاتيب وجلسة في المساجد، هذا المجتمع هل يمكن أن يصل إلى المستوى العلمي الذي ينافس الأمم والشعوب الأخرى؟ كلا. حتى وإن كان يتحدث عن نصوص حول فضل العلم وقيمة العلم، لكن هذه النصوص تحتاج إلى ترجمة، تحتاج إلى ترجمة عصرية. كيف يمارس الإنسان التعلم؟ كيف ينتشر العلم في أوساط الناس؟ هذه الترجمة هي عبر المؤسسات التعليمية، مدارس وجامعات ومراكز أبحاث. كذلك بالنسبة إلى الصحة، أهمية الصحة قيمة لا يناقش فيها أحد، ولكن هذه القيمة لازم تتحول إلى نظام. لو أن أمة من الأمم، شعب من الشعوب، لم يأخذ بالأنظمة المعاصرة في مجال الرعاية الصحية، ما نحتاج لا مستشفيات ولا جامعات طب ولا مراكز أبحاث ولا صيدليات، نبقى على الطب القديم وعلى حالتنا السابقة، هل يمكن لهذه الأمة أن تحافظ على صحة أبنائها وأن تكون في مستوى الرعاية الصحية والتقدم الطبي الموجود في العالم؟ كلا. في مجال الوحدة نفس المعادلة، نفس المعادلة. لو نقرأ آيات وروايات ونحضر مشاهد حول توحيد الأمة، إذا ما في حالة مؤسسية للوحدة، إذا ما في أنظمة وقوانين للوحدة في الأمة راح تبقى هدرة فاضية هذه النصوص وهذه الأفكار. نفس الشيء مثل التعليم ومثل الصحة. ومشكلة الأمة أنها في مجال التعليم بعد تردد أخذت بالأنظمة التعليمية السائدة في العالم، في مجال الصحة أخذت بالأنظمة الصحية والطبية الموجودة في العالم، لكن في مجال الوحدة بعدنا ما قاعدين ناخذ بالأنظمة السائدة في العالم. شنو الأنظمة السائدة في العالم؟ لا نريد أن نطيل كثيرا. مثلا مفهوم المواطنة، هذا مفهوم تحول إلى حالة قانونية تقنينية، أن أي ناس يعيش في بلد هم مواطنون، وبالتالي في دستور، في نظام، في قانون، في تساوي في الحقوق والواجبات. هذا مفهوم المواطنة السائد الآن في العالم كله. إذا بلداننا وشعوبنا الإسلامية ما تأخذ بهذا المفهوم وتبقى حالة المغالبة وتبقى حالة التمييز وتبقى حالة التفاخر القومي والمذهبي والديني، ما راح تتحد هذه الشعوب، ما راح تعيش وحدة، ما راح تعيش استقرار وانسجام. حتى لو قرأنا آيات الوحدة، حتى لو قرأنا أحاديث الوحدة، هذا مثل لو أن الأمة أصرت على عدم وجود المدارس والجامعات والنظام التعليمي واكتفت بأن تقرأ آيات وأحاديث حول قيمة العلم، ما يصير في تعليم. لا يمكن أن تحصل وحدة حقيقية في أوساط أبناء الأمة إلا إذا ترجمت تلك القيم وتلك المفاهيم بلغتها المعاصرة الآن. كيف تكون الوحدة؟ الوحدة تكون عبر الحالة المؤسسية، عبر الحالة التقنينية. إذا لم يتحقق هذا الأمر فسنبقى نعيش هذا التناقض بينما نقرأه في تعاليم ديننا وبين الواقع الذي نعيشه. الأمر الثاني، ضعف انتشار ثقافة التسامح وقبول الآخر. هذا أيضا ناتج عن العامل الأول وفرع عن العامل الأول. ما دامت ثقافة التعصب والتشدد تضخ مفاعيلها وإنتاجها في أوساط أبناء الأمة، فإن واقع الأمة لن يكون قريبا من حالة الوحدة والتوحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أمتنا لتجاوز هذا الواقع المأساوي. نسأل الله تعالى أن ينقذ المسلمين من حالة النزاع والخلاف والتفرقة والاحتراب والتناحر. اللهم إليك نتوجه في مثل هذا اليوم وبحق هذه القلوب الصادقة المخلصة، الدموع والعبرات الدافئة من أعماق الحجيج على جبل عرفة. اللهم أنزل على هذه الأمة رحمتك، اللهم جنب هذه الأمة المكاره والأسواء، اللهم تقبل حج الحجيج ووفقهم لأداء مناسكهم في يسر وأمن، وأرجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.